الثالث هو ما إذا كانت النسبة بين المنسوقين العموم من وجه. بقيت صورة ثالثة وهي ما إذا كان المفهوم لازما لإطلاق المنسوق لا لأصله، ولكن لإطلاقه في موجب اشتراقه عن العام لا في مورد معارضته واجتماعه معه، كما رحمني هذا له حالتان: حالة يكون المفهوم اللازم لإطلاق المبطول في مورد اشتراقه عن العام المعارض معه بنحو العموم من وجه، يكون هذا المفهوم مستوعبا لتمام موارد الدليل الآخر، بحيث لو أريد الأخذ به لجن منه المعارضة مع تمامه. وأخرى يفهم أن هذا المفهوم ليس مستوعبا أو مساويا لتمام موارد الدليل الآخر، موارد افتراق الدليل الآخر، بل يكون أخص من موارد افتراق الدليل الآخر. هاتان حالتان. الحالة الأولى مثالها إذا قال يجب إكرام الفقيه وقال لا يجب إكرام العالم الشيعي، النسبة بين المنطقين عموم المنهاج، فإن الفقيه يشمل الفقيه الشيعي والفقيه السني، والعالم الشيعي يشمل الفقيه الشيعي ويشمل غير الفقيه الشيعي، فيفترق عن يجب إكرام الفقيه، فبينهما عموم من واجب، إلا أنه يريد الاجتماع بينهما الفقيه الشيعي، فإن يجب إكرام الفقيه بالإطلاق يدل على وجوب إكرامه، ولا يجب إكرام العالم الشيعي بالإطلاق يدل على عدم وجوب إكرامه، فيتعارضان المنطوقان بنحو العموم من واجب. إلا أن للدليل الأول مفهوم لإطلاقه يجب إكرام الفقيه، إطلاقه للسني له مفهوم باعتبار الملازمة بين وجوب إكرام الفقيه السني ووجوب إكرام سائر العلماء من الشيعة والسنة ومن الشيعة على الأقل، باعتبار أنه لا يحتمل أن يكون الفقيه والعالم السني واجب الإكرام دون الشيعة. إذن فلو تمت هذه الملازمين تم مفهوم الموافقة لإطلاق يجب إكرام الفقيه السني، بحيث لو لم يكن شاملا للسني كان مخصوصا للشيعي لم يكن له هذا المفهوم، فالمفهوم لازم لإطلاق المنطوق في مورد افتراقه عن الدليل الثاني. هنا حكم السيد الشهيد بأنه يتعارض الدليلان ويتساقطان لا محالة، لأن يجب إكرام الفقيه يتعارض مع لا يجب إكرام العالم الشيعي في مورد الاجتماع بالمباشرة وفي مورد الافتراق بالملازمة، فيكون بين الدليلين بحسب الحقيقة في ثمان قطعاتهما، هم في مورد الاجتماع وهم في مورد الافتراق يكون بينهما تعارض لا محالة، وهذا حاله حال الدليلين المتباينين يعني المتعارضين بنحو التساوي. هذا الأمر هنا في مورد الاجتماع التعارض بالمباشرة ومستقيمان، وفي مورد الافتراق التعارض بينهما بالملازمة وباعتبار المفهوم، فيتعارضان ويتساقطان. إلا أن الصحيح في هذه الحالة أيضا التفصيل بين شقين: الشق الأول هو أن يكون هذا المفهوم الذي هو لازم لإطلاق المنطوق في مورد افتراقه هذا منافيا مع مورد افتراق العام، تارة يكون منافيا مع مورد افتراق العام عن المنطوق، وأخرى يكون منافيا مع تمام مفاد العام لا مع مورد افتراقه. لو كان منافيا مع مورد افتراق العام عن بحيث كان يمكن تخصيص العام من آخر ويجب تخصيصه بمورد الاجتماع لولا المعارضة مع نفس المنطوق مباشرة، يعني المعارضة بالملازمة ومن ناحية المفهوم لم تكن بأكثر من مورد افتراق العام، حيث لو كنا وهذه المعارضة كنا نستطيع أن نقيد العامة بغير مورد افتراقه. إذا كان هكذا فما قاله السيد الشهيد صحيح، لأنه هنا يتعارضان ويتساقطان، لأن الدليلين هنا في مورد اجتماعهما متعارضان بالمباشرة، في مورد اشتراقهما متعارضان بالملازمة، باعتبار أن مورد اشتراق دليل المنطوق له مفهوم ينفي مورد اشتراق، ينفي الحكم المبين في مورد اشتراق العقل. ففي مورد الاجتماع يتعارضان بالمباشرة، وفي مورد الاشتراق يتعارضان بالملازمة، وكلتا المعارضتين في عرض واحد، فحينئذ يسقط الدليلان، لا وجه لتقديم أحدهما على الآخر، وهذا واضح. وأما بالشق الثاني، وهو ما إذا فرض أن هذا المفهوم الذي هو لازم لإطلاق المنطوق المفترق عن العام من آخر، هذا المفهوم مناسب مع أصل العام لا مع خصوص مورد اشتراقه، كما في نفس المثال الذي فرضناه، فإن إطلاقا يجب إكرام الفقيه للفقيه السني يلازم وجوب إكرام كل عالم شيعي حتى غير الفقيه. إذا افترضنا مثل هذه الملازمة، إذا افترضنا أن افتراق يجب إكرام الفقيه للفقيه، افتراقه وإطلاقه للفقيه الشيعي للفقيه السني يلزم منه وجوب إكرام كل عالم آخر شيعي، لأنه أحسن حالا من العالم السني ولو كان عالما بالفقه. حينئذ يكون هذا المفهوم الذي هو لازم لإطلاق يجب إكرام الفقيه للفقيه السني، هذا المفهوم يكون معارضا مع أصل العام الآخر لا مع مورد اشتراقه. فإذا كان معارضا مع أصل العام الآخر، كان العام الآخر بحكم الأخف من حينئذ فيقيده، لأنه مفهوم لازم لإطلاق ليس مفهوما لازما لأصل الدليل. بحسب الفرض مفهوم لازم لإطلاق الدليل لإطلاق المنطوق للفقيه السني، بحيث يمكن تخصيصه ويقال يجب إكرام الفقيه الشيعي فيخرج منه مورد الافتراق الذي كان له هذا المفهوم. حينئذ وحيث أن المفهوم ينفي أصل عام ويلغيه، فيدور الأمر بين إلغاء دليل وبين رفع اليد عن إطلاق في دليل آخر، فيكون الدليل الذي يلزم إلغاؤه بحكم الأخص فيخصص. فإذا خصص حينئذ يخصص المنطوق بخصوص الفقيه الشيعي، وحينئذ أكرم كل يجب إكرام الفقيه بعد أن تخصص بالفقيه الشيعي، يتقدم حينئذ على إطلاق لا يجب إكرام العالم الشيعي ويقيده بخصوص العالم الشيعي غير الفقيه، باعتبار أيضا نفس النكتة وهي الأخصية، فإنه سوف يكون كل من الدليلين بحسب الحقيقة أخص من الآخر. الدليل لا يجب إكرام العالم الشيعي أخص من إطلاق يجب إكرام الفقيه للفقيه السني، لأن هذا الإطلاق يلغيه، كما أن يجب إكرام الفقيه في الشيعي يكون بحكم الأخص من لا يجب إكرام العالم، لأنه لو قدم لا يجب إكرام العالم ألغي هذا الدليل، لا يبقى له موردون لا في مورد الفقيه الشيعي ولا في مورد الفقيه السني، فيكون بحسب الحقيقة بحكم الأخص. فكل منهما، وإن شئتم قلتم أن الإطلاق في يجب إكرام الفقيه للفقيه السني معلوم السقوط، لأن في قباله إلغاء الدليل، والإطلاق في لا يجب إكرام العالم الشيعي في مورد الاجتماع وهو الفقيه الشيعي معلوم السقوط، لأنه يؤدي إلى إلغاء الدليل، إلغاء أصل الدليل الآخر. إذن فسوف يكون التخصيص من كلا الطرفين في مثل هذا المورد، كل منهما يخصص الآخر، يلحق بصورة من الصور التي تقدمت أن كل من الدليلين والعامين من وجه سوف يخصص الآخر، لأن إطلاقه المقابل له إطلاق يقابل أصله ويؤدي إلى إلغائه، فيكون بحكم الأخص من ويكون مقيدا له بنفس البيان المتقدم في بعض الصور السابقة. فكان ينبغي هنا أيضا مثل هذا التفصيل والتشكيل. الحالة الثانية، ما إذا كان المفهوم غير مستوعب، هذا المفهوم الذي هو لازم لإطلاق المنطوق في أحد العامين من وجه المفارق، يعني في مورد افتراقه عن العام الآخر، هذا المفهوم نفترضه أخف، لا أنه مستوعب لتمام الدليل الآخر. هنا
إذا كان هكذا، إذا كان هذا الإطلاق هذا المفهوم أخص من الدليل الآخر، حينئذ إذا كان يمكن تخصيص الدليل الآخر بالمنطوق والمفهوم معا، إذا كان يمكن تخصيص الدليل الآخر بالمفهوم والمنطوق معا، حينئذ لا محالة يخصص ذلك الدليل العام الذي يعارضه بنحو العموم من وجه، يخصص بالمنطوق والمفهوم معا. مثاله نفس هذا المثال يمكن أن نجعله مثالا لذلك، مع فرض أن وجوب إكرام الفقيه السني يلازم خصوص وجوب إكرام الفقيه الشيعي لا أكثر. لو افترضنا مثلا أن وجوب إكرام الفقيه السني والشيعي متلازمان، وليس وجوب إكرام الفقيه السني مع كل وجوب إكرام كل العلماء الشيعة متلازمان حتى غير الفقهاء، إذن فيجب إكرام الفقيه السني هنا بحسب الحقيقة لا يقتضي المنافاة مع كل لا يجب إكرام العالم الشيعي، وإنما ينافي مع لا يجب إكرام العالم الشيعي في خصوص بعض مفاده وهو العالم بالفقه الشيعي، بحيث يمكن تخصيصه بغير ذلك، تخصيصه بالعالم الشيعي غير الفقيه. في مثل هذه الحالة يكون بحسب الحقيقة العام المنوج يكون المنطوق والمفهوم معا في الدليلين، المنطوق والمفهوم في الدليل الأول مجموعهما يكون بحسب الحقيقة بحكم الأخص من العام الآخر، لأن هذا المنطوق في مورد اجتماعه يعارض العام باعتبار أنه يعارضه بالمباشرة، في مورد افتراقه أيضا يعارض العام بالملازمة، إذن فهو في كلا إطلاقه معارض مع العام بحسب الحقيقة، وهذا معناه أنه أخص من العام، لأن الفرض أنه في كلا الإطلاقين هو أخص من العام، يعني يبقي للعام مقدارا، هذا المقدار يمكن تخصيص العام بالواجب العام بنحو العموم بواجبه، فيتعارض معه بحسب الحقيقة في كلا الإطلاقين، ويكون متقدما عليه باعتبار أنه إطلاقان أخصان، أحدهما إطلاق أخص بالمباشرة والآخر إطلاق أخص بالملازمة، في كل منهما بحسب الحقيقة المعارضة معارضة بالأخص، فيكون مقدما لا محالة بحكم الخاص، كون إحدى الدلالتين والمعارضتين بالملازمة لا يكون موجبا لعدم الأخصية، فإن الملاك في الأخصية هو أن يكون أحد الدليلين مدلوله منافيا مع الدليل الآخر، ويكون أخص من شاملا لكل ما يشمله، شاملا لما يشمله الآخر، ويبقى للآخر مقدارون، والدليل الآخر ينفي الدليل الأول في تمام مفاده، هنا العام ينفي المنطوق في تمام مفاده، ينفيه في موضع اجتماعه بالمباشرة، في موضع افتراقه بالملازمة، إذن فهو ناف لتمام مفاد الدليل الأول دون العكس، فإن الدليل الأول لا ينفي وهو المنطوق لتمام مفاد الدليل الثاني، لأننا افترضنا أنه يوجد للدليل الثاني مقدار لا يكون مشمولا لا للمنطوق ولا للمفهوم، إذن فيكون أحد الدليلين وهو المنطوق والمفهوم معا بحكم الأخص، لأنه لو أخذ بالعام لغى في كلا موردين، هم مورد الاجتماع هم مورد الافتراق، أحدهما بالمباشرة يلغى والآخر بالملازمة يلغى، إذن فيكون إلغاء لهذا الدليل، وكلما لجنا إلغاء الدليل كان الدليل بحكم الأخر، فيخصص لا محالة العام بالمورد الذي يبقى له وهو العالم لا يجب إكرام العالم الشيعي غير الفقيه، يبقى هذا له بحسب الحقيقة، ويخرج منه ما يشمله المنطوق والمفهوم معا. طبعا في هذا المثال ما يشمله المفهوم نفس ما يشمله المنطوق أيضا، بس لو فرض أنه يشمل بعض العلماء العلماء غير الفقهاء لكن المتفقهين مثلا، لو افترضنا ما يشمله أيضا يخرج من لا يجب إكرام العالم الشيعي، حتى العالم بالفقه غير الفقيه أيضا يخرج حينئذ من لا يجب إكرام العالم، ويختص لا يجب إكرام العالم الشيعي بالطبيب والمهندس ونحو ذلك من العلوم الأخرى، ولا يلزم منه محذورون باعتبار أنه يبقى للعام الآخر مورد وموارد كثيرة يمكن تخصيصها به. إذن ففي مثل هذه الحالة يكون حكم المنطوق حكم المفهوم والمنطوق حكم الأخص بحسب الحقيقة، فيتقدم على الآخر. نعم، إذا فرض أن هذا المفهوم لم يكن لازما لتمام موارد افتراق المنطوق عن العام، لأن لم يكن يجب إكرام الفقيه افتراقه عن لا يجب إكرام العالم الشيعي في العالم السني الفقيه، لم يكن المفهوم لازما لتمام موارد عدم إكرام لتمام موارد وجوب إكرام العالم الفقيه السني، بل كانت الملازمة مثلا إذا افترضنا أن الملازمة قائمة بين وجوب إكرام المقلد السني والمقلد الشيعي فقط أو الفقيه الشيعي فقط، فيمكن أن يكون ليجب إكرام الفقيه مورد وهو الفقيه السني غير المقلد، هذا المورد يمكن أن يبقى ليجب إكرام الفقيه ولا يكون منافيا حينئذ مع الدليل الآخر، لا بالمباشرة ولا بالملازمة، لا بالمباشرة لأنه من مورد الافتراق، ولا بالملازمة لأنه لا ملازمة بين وجوب إكرام الفقيه غير المقلد مثلا أو وجوب إكرام ووجوب إكرام عالم من علماء الشيعة، فقط المقلد لو كان يجب إكرامه من علماء السنة هناك ملازمة بينه وبين إكرام بعض علماء الشيعة مثلا. إذا كان هذا المفهوم لازما لبعض إطلاقات المنطوق في مورد الافتراق لا لكل إطلاقات المنطوق في مورد الافتراق، بحيث كان يمكن تخصيص المنطوق بخصوص تلك الموارد ولا يكون تخصيصا بالفرد النادر، إذن لا يكون بحكم الأخص، يكون التعارض بينهما بنحو العموم من الواجب، يعني تبقى نسبة العموم من الواجب على حالها، إذ لا يلزم من تقديم العام على المنطوق إلغاء المنطوق رأسا، إذ يبقى للمنطوق موارد افتراقه عن العام من واجب، والتي تلك الموارد لا ليس فيها مفهومون، ليس فيها ملازمتون، ليست دالة بالملازمة على ما يخصص أو ينافي حكم العام، إذن فالنسبة بينهما بحسب الحكم عموم من واجب لا عموم وخصوص مطلق، لا يكون المنطوق حينئذ بحكم الأخص، لا يلزم من الأخذ بالعام دونه دون هذا المنطوق إلغاء المنطوق وعدم بقاء مورد نحو يبقى مورد، فيكون حينئذ مورد التعارض بنحو العموم من واجب مورد الاجتماع ومورد وذاك الإطلاق الخاص في مورد الافتراق، فيسقط حينئذ من الدليلين يسقط الدليلان في مورد الاجتماع اللذان يتعارضان فيه بالمباشرة، وفي مورد الافتراق في حدود ذاك الإطلاق فقط الذي يكون مستلزما للمفهوم المعارض بالملازمة مع العام فيتساقطان، يكون حينئذ كأن مورد الاجتماع ازداد، يوجد مورد اجتماع بالمباشرة ومورد اجتماع بالملازمة يتعارضان ويتساقطان، ويبقى كل منهما حجة في مورد افتراقه، يبقى العام حجة فيما يبقى له من مورد افتراقه لأننا افترضنا أن المفهوم ليس مستوعبا لتمام مورد افتراقه، ويبقى المنطوق حجة في مورد افتراقه في بعض موارد افتراقه وهي تلك التي لا يكون فيها مفهوم معارض مع العام. إذن فإذا كان المفهوم لازما لإطلاق المنطوق في مورد الافتراق وكان غير مستوعب لمورد افتراق العام الآخر وغير ملغ له، هنا أيضا لا بد من تشقيقه إلى هذين الشقين، تارة يكون هذا اللازم لازم لتمام مورد افتراق المنطوق، إذن فيكون المنطوق بحكم الأخص من العام من وجه آخر، لو أخذ بالعام الآخر لسقط هذا هم في مورد اجتماعه بالمباشرة وهم في مورد افتراقه بالملازمة، فيكون بحكم الأخص فيتقدم عليه ويخصصه ويخرج منه ما يكون مشمولا للمنطوق والمفهوم معا ويتخصص العام بغيرهما. وأما إذا كان المفهوم لازما لبعض إطلاقات مورد الافتراق لا لتمام إطلاقات مورد الافتراق، بحيث كان يمكن تخصيص هذا المنطوق بالبعض الباقي من مورد الافتراق، حينئذ تبقى النسبة على العموم بالواجب، ولا موجب للأخصية ولا أنه حكم الأخصية، لا أخصية واضح ولا حكم الأخصية، لا يلزم الإلغاء لكي يكون بحكم الأخص، حينئذ يتساقطان في كل مقدار يكون تحت التعارض بالمباشرة أو بالملازمة ويبقيان حجة على الحجية فيما عدا ذلك. هذا التصويرات التطبيقات لتلك الكبرى، والكبرى هي ما أشرنا إليها بالأمس من أنه لا بد باعتبار أن مفهوم الموافقة موافق مع المنطوق وحكمه نفس حكم المنطوق توسعة لحكم المنطوق، ففي مقام ملاحظة النسبة كثيرا ما يكون العام معارضا مع حكم المنطوق أيضا بمعارضة المستقلة، وإن كانت المعارضة مع المفهوم أيضا ترجع مع مفهوم الموافقة إلى المعارضة مع المنطوق، لكن بالملازمة لا بالمباشرة، فإن النفي اللازم نفي للملزوم. فلا بد من ملاحظة ثلاثة أمور: أولا ملاحظة النسبة بين نفس المنطوقين، وثانيا ملاحظة أن هذا المفهوم الذي من خلاله سوف تكون معارضة بالملازمة مع العام، هذا المفهوم هل يلغي العام أو يكون مخصصا بحكم المخصص ومخرج لبعض مصادق العام، فإن هذه تؤثر في تقديمه على العام أو في تقديم العام على هذا المنطوق. وثالثا لا بد من ملاحظة أن هذا المفهوم مفهوم لأصل المنطوق، بحيث لو ثبت مفاد المنطوق ولو في مورد واحد كان يستلزم هذا المفهوم، أو أنه مفهوم لإطلاق من إطلاقات المنطوق بحيث يمكن تخصيص المنطوق بغير هذا المورد بلا بدون محذورين. مجموع النكات الثلاثة لا بد وأن تلحظ في مقام علاج التعارض الذي يكون عادة بين عام وبين مفهوم الموافقة، والذي باعتبار كون حكم المفهوم نفس حكم المنطوق والمعارضة مع المفهوم معارضة مع المنطوق بالملازمة، لا بد من ملاحظة النسبة مع المنطوق بحسب الحقيقة. وكثيرا ما يكون العام في نفسه أيضا مخالفا ومنافيا بنحو من أنحاء المعارضة، ولو بنحو العموم والخصوص المطلق أو من وجه مع منطوق ذلك المفهوم في نفسه وبقطع النظر عن المفهوم. فلا بد من ملاحظة مجموع النكات، ثم حينئذ يطبق قوانين الأخصية أو التعارض نحو العموم من وجه. من هذه الناحية لا بد أن تلحظ النكات الثلاث. طبعا توجد نكات أخرى لا ترتبط بهذا البحث، من قبيل كون أحدهما أقوى بالعام بالعموم الوضعي والآخر بالعموم الحكمي بمقدمات الحكمة، هذا لا دخل له في مسألتنا، فإنها نكات صحيحة في نفسها للجمع العرفي وللترجيح لباب التعارض، لكن حيثية المفهومية لا تقتضي افتراض تلك النكات. قد تكون تلك النكات موجودة في المفهوم، قد تكون موجودة يعني في المنطوق الذي في الدليل الذي له مفهوم، في يكون منطوقه بالواضع وبالعموم الأداتي، وقد يكون بالعكس العام عمومه بالواضع والمنطوق عمومه بالإطلاق ومقدمات الحكمة، وقد يكون متكافئين من هذه الناحية. تلك بعد ليست خصوصيات ومزايا ملازمة مع بحث المفهوم لكي تدرج في هذه المسألة. نعم في مفهوم المخالفة سوف يأتي أنه هناك هذه الخصوصية تكون ملازمة مع المفهوم، لأن مفهوم المخالفة على ما سوف يظهر دائما استفادته متوقفة على الإطلاق ومقدماته، وبهذا ينتهي البحث عن مفهوم الموافق. ولأدخل في مفهوم المخالفة، إذا كان العام أو المطلق معارضا مع مفهوم المخالفة في دليلين لا مع مفهوم الموافقة، هنا ما هو الحكم؟ هل يتقدم مفهوم الموافقة على العام أو لا يتقدم مفهوم المخالفة على العام أو لا يتقدم مفهوم المخالفة على العام؟ طبعا في موارد التعارض، تعارض عام من عموم عام من أو إطلاق مطلق مع مفهوم المخالفة، يكون التعارض عادة مع المفهوم فقط لا مع المنطوق، لأن منطوق المفهوم المخالفة مخالف مع المفهوم وموافق مع العام في الحكم. فمن هنا لا ندخل في هذه المسألة ملاحظة النسبة بين نفسي المنطوقين، فإن المنطوقين عادة متوافقين، منطوق العام مع منطوق مفهوم المخالفة متوافقان. نعم هناك نكتة أشار إليها بعض الأعلام أنه في بعض الموارد تقديم العام على مفهوم المخالفة قد يؤدي إلى إلغاء عنوان مأخوذ في دليل في منطوق مفهوم المخالفة، تلك نكتة أخرى سوف نشير إليها، وأيضا نبين هناك أن هذه النكتة أيضا ليست من لوازم هذا البحث، النكات الإضافية التي لا ترتبط بهذا البحث. إذن فهنا في بحث مفهوم المخالفة ينحصر ملاحظة علاج التعارض أو النسبة بين الدليلين في ملاحظة النسبة بين العام وبين ما يدل على المفهوم مفهوم المخالفة، أما المنطوق فحكمه عادة موافق مع العام، حكما مخالفا مع حكم المفهوم. وعلى كل حال هنا ذكر في الكفاية ما ملخص كلامه صاحب الكفاية في مفهوم المخالفة، قال إن كان هذا العام الذي أو المطلق الذي يخالف مفهوم المخالفة إن كان متصلا بدليل المفهوم الجملة الشرطية مثلا، ورد في دليل واحد أو بحكم المتصل في جملة واحدة أو في جملتين متصلتين في مجلس واحد، فحينئذ يعني فصل بين هكذا. قال تارة يكونان متصلين وأخرى يكونان منفصلين في كلامين مستقلين منفصلين. إن كانا متصلين، قال إن كانا معا بالواضح، وإن كان كلاهما بالواضح أو كلاهما، يعني المفهوم بالواضح والعام أيضا دلالته بالأداة والواضح، أو كانا كلاهما بمقدمات الحكمة، هنا يتليان بالإجمال وعدم الانعقاد الذاتي الظهور، فلا ينعقد لا المفهوم ولا العموم. أما إن كانا كلاهما بمقدمات الحكمة فلعدم تمامية المقتضي في شيء منهما، فإن المقتضي والأصل الدال في باب مقدمات الحكمة عدم البيان، وحين إذا اتصلا حينئذ عدم البيان لا يتم بالنسبة إلى كل منهما، فإن كل واحد منهما يمكن أن يكون بيانا لتخصيص الآخر أو تقييد الآخر أو ظهور الآخر، وحيث أن عدم البيان مقتضى لتمامية الإصلاح، فلا يكون المقتضي تاما لشيء من المفهوم أو العام. وإن كان كلاهما بالواضح فحينئذ المقتضي وإن كان موجودا في كل منهما، ولكن المانع أيضا موجودا، فيوجد مانع عن الإلحاقات. ففي فرض الاتصال سواء كان بالواقع أو بمقدمات الحكمة لا ينعقد إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع. ما هو المانع؟ المانع إذا كان بالواقع كالعموم الذي يكون بالأداة أدوات العموم، اللفظ صحيح مقتضي للدلالة الوضعية، لكن مشروط هذه الدلالة الوضعية بعدم الاحتفاظ بما يكون قرينة على خلافه، وحينئذ إذا كان كل منهما بالواضح فمقتضي كل واحد منهما يصلح أن يكون قرينة مانعة عن فعلية الظهور في الآخر، فيدخل في باب احتفاظ الكلام بما يصلح للقرينيين، وهذا احتفاظ الكلام بما يصلح للقرينيين حتى لو كان بالواضح دلالته. إذا احتف الكلام الوضعي بما يصلح للقرينية عليه لا ينعقد الظهور الفعلي ولا يستقر. فإذا في فرض الاتصال سواء كان بالواضع أو كان بمقدمات الحكمة لا ينعقد الظهور الفعلي إما لعدم المقتضي أو للمزاحم ووجود المانع، وهو استفاق الكلام بما يصلح للفريق. وأما إذا كان منفصلين فيقول إذا كان منفصلين فالظهور ينعقد هم في المفهوم وهم في العام، قال الأم يتزاحمان في الحجية، يكونان متزاحمين في الحجية، لا يمكن أن يكونا مع الحجتين. حينئذ ما لم يفرض يقول أقوائية شيء منهما على الآخر بأن يكون أحدهما مثلا أظهر أحدهما كذا صالح للقرينية، فهما متكافئان ويتعارضان ويتساقطان ويرجع الأصول العملية. هذا البيان الذي يذكره صاحب الكفاية غير فنيا وغير صحيحا وغير فنيا من حيث المنهج، غير صحيحا من باب أن الإطلاق ما فرضه من أن من باب أن المفهوم الذي فرضه أنه قد يكون بالواضح هذا لا نفهم له وجها صحيحا، فإن المفهوم لا يكون عادة إلا بالإطلاق مقدمات الحكمة. مفهوم وضعي ليس لنا مفهوم وضعي، وإلا لانقلب إلى المنطوق، أصبح منطوقا إذا كان بدلالة وضعية. نعم المفهوم يتم على القول به في الجملة الشرطية بعد إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة فيه. إذن كما افترض من أنه في فرض الاتصال إذا كان معا بالواضع فلا ينعقدان، هذا الفرض بنفسه فرض غير واقعي. إذا كان العام بالواضع فالمفهوم لا يكون إلا بالإطلاق مقدمات الحكمة، فلا بد أن يحكم بتقدم العام دائما على المفهوم من في فرض الاتصال، بل وحتى في فرض الانفصال بملاك أنه العام المقتضي فيه تامون، بينما المطلق المقتضي فيه غير تام، لأن دلالته متوقفة على عدم البيان، فيصلح العام لأن يكون مانعا ورافعا لمقتضي الدلالة في المطلق دون العكس، فإن ذلك لا يتوقف على عدم البيان. إذن فكان ينبغي أن يقدم العام على المفهوم دائما، في الاتصال واضح وفي الانفصال أيضا كان ينبغي أن يقول، لأن الدلالة الوضعية عادة أقوى من الدلالة الحكمية والإطلاقية، مضافا إلى أن أصل هذه المنهج غير تام، باعتبار أن هذا الكلام معناه أن المفهوم والعام لا فرق بينهما، حالهما حال أي منطوقين آخرين، هكذا يكون النتيجة. إذا اتصلا أجمل إذا كان كلاهما بالإطلاق فيجملان، وإذا من باب عدم المقتضي، وإذا كان كلاهما بالوصف فمن باب وجود المانع، وإذا كان في كلامين منفصلين فلا بد من ملاحظة الأقوائية، فإن لم يكن أقوائية فيتعارضان ويتشاققان. هذا البحث معقود لبيان أن خصوصية المفهوم هل توجب أبعثية لخصوصية العام أو لا تجب، لا توجب أبعثية، يعني هل أن خصوصية كون المعارض مع العام هنا مفهوم لا منطوق يوجب فرقا، فلا بد أن يبين هذه الخصوصية عند المفهومية هل تقتضي الأبعثية أو لا تقتضي الأبعثية. فافتراض أن تطبيق بيان الأمر الكلي التام في كل الدليلين متعارضين، أنه إذا كان كلاهما بالواقع فيتكافئان، إذا كان أو بمقدمات الحكمة يتكافئان، إذا كان لأحدهما مرجح ويتقدم هذا من هذا، بيان للكبرى الكلية المنتجعة من قوانين باب التعارض على كل الموارد. بينما هذا البحث محفوظ ببيان أن خصوصية المفهومية في مفهوم المخالفة هل تجعل دليل المفهوم أضعف من العام كما توهم، فلا يمكن تخصيص العام بالمفهوم وإن صح تخصيصه بالمنطوق، بحيث لو كان مكان المفهوم منطوق ولا صح تخصيص العام به، فلا بد أن يبحث في الصغرى بحسب الحقيقة، لا يبين الكبرى الكلية المذكورة في كتاب التعارض أنه إن كان متكافئين فيتشاقطان وإلا يؤخذ بما فيه الأقوائية والأرجحية. هذا كلام كلي منتجع من كبريات باب التعارض، هذا معلوم للطرف المقابل للخاص، وإنما عقد هذا البحث لبيان أن هذه الأقوائية هل دائما موجودة في طرف العام، بحيث المفهوم لكونه مفهوما ليس فيه أقوائية ودائما محكوم للعام بأنه مثلا مفهوم دلالة مفهومية أو دلالة إطلاقية ومقدمات الحكمة، بينما العام إذا كان بالعموم الوضعي دلالته بالواقع أن يتقدم عليه. لا بد أن يبحث هذه الحيثية، البحث الصغروي لا بد أن يكون هو البحث المنهجي في هذه المسألة، لا بيان الكبرى الكلية وافتراض أن الدلالة على المفهوم مفهوم المخالفة حالها حال أي دلالة أخرى منطوقية. إذن فمنهجة هذا الكلام أيضا غير تام. هذا ما ذكره صاحب الكفاية. نعم إيه؟ لا بد أن يبين هذا الخصوصية، بينما لم يبين بل لا كلامه بيان الكبرى، قال المفهوم العام عندما تعارضا لا بد أن يلاحظ أن كلاهما بالواقع كلاهما لو كان ناظرا إلى الصغرى ويريد أن يقول المفهوم ليس فيه خصوصية كان يبين أن المفهوم هل يكون بمقدمات الحكمة أو لا يتوقف على مقدمات الحكمة، حينئذ يكون واضحا لديه أن المفهوم دائما يتوقف على مقدمات الحكمة، ومن دون إجراء مقدمات الحكمة لا يعقل مفهومون، فلا يعقل المفهوم، فلا معنى حينئذ الافتراض أنه قد يكون بالواقع وقد يكون بمقدمات الحكمة. هذا الكلام منه، هذا الكلام دليل على أنه هو لم يدخل في البحث من مدخله الطبيعي، فبين الكبرى الكلية المذكورة في، ولهذا جعلنا الإشكال الثاني إشكالا في المنهج لا إشكالا آخر، إشكال الأصلي والأول، بس هذا منهج أنه حينئذ لابد أن يلتفت إلى أن هذا البحث إنما ندخل فيه لهذه الحيثة، إنما يعقد بحث تخصيص العام للمفهوم هنا لماذا يحكم لبيان الصغرى ولا كبرى تقدم الأقوى والأظهر على الظاهر، وليس هنا محل بحثه، كبرى أن مقدمات الحكمة أن الدليلين المتعارضين بالواقع أو المتعارضين بمقدمات الحكمة يتساقطان، ليس موضوع بحثه هنا، بحثه بحث التعارض. لماذا عقد هذا الفصل في مسألة العام والخاص؟ عقد لبيان هذا البحث الصغروي أن العام لا إشكال في إمكان تخصيصه بالمنطوق، هل يمكن تخصيصه بالمفهوم لأن المفهوم أبعث من المنطوق أو لا، فلا بد أن يصرف الكلام في إثبات هذه الأبعثية أو نفيها، ولم يجعل المنهجة البحث هكذا المحقق الفرنساني لم يلتفت، يعني لم يصرف عنان الكلام والبحث إلى بيان البحث الأصلي في هذه المسألة، وهي أن المفهومية في مفهوم المخالفة لا في مفهوم الموافقة، لأن في مفهوم المخالفة المعارضة مع المنطوق كما قلنا، في مفهوم المخالفة الذي يكون الدال على المفهوم حيثية أخرى في نفس المنطوق غير الحيثية الدالة على الحكم المنطوق، ولهذا يستفاد حكما مخالفا. هذه الحيثية الدالة على المنطوق هل هي أضعف من العام أو ليست أضعف من العام؟ لا بد أن يبحث البحث الصغروي مقتضى المنهج الفني لموضع هذا البحث هنا هو هذا. إذن فلا بد أن يصرف الكلام إلى بيان أن المفهوم لماذا ليس أضعف أو أضعف ولماذا أضعف، إذا كان دائما يحتاج إلى مقدمات الحكم إذن هو أضعف، حينئذ لا يمكن أن يخصص العام، دائما العام يتقدم عليه إذا كان العام بالواقع. فينبغي أن يبين يصرف البحث إلى هذه الجهة مع أنه لم يصرف البحث إلى هذه الجهة. وافترض أن المفهوم كالمنطوق كأي منطوق يعارض العام، إن كان متكافئين فمتكافئان فيتساقطان، وإن كان أحدهما أرجح من الآخر فيتقدم عليه. وهذا عبارة أخرى عن المنهج الكلي المذكور في باب التعارض ولا رب له بالمقام. هذا ما يرد على صاحب الكفاية. ذكر بعض الأعلام بيانا تفصيلا آخر في المسألة، قال بأنه المفهوم، ذكر هذا التفصيل، قال المفهوم تارة يكون حاكما على العام لأنه يرفع موضوعه، ومثاله ما إذا ما البحث المعروف في آية النبأ بناء على استفادة حجية خبر العادل من مفهوم آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مفهومه، إن مثلا كان النبأ قد جاء به العادل، لأنه يعني كذا يقول النبأ إن جاء به الفاسق فتبينوا، إن جاء به العادل مفهومه لا يجب التبين فيكون في الدم. وهذا معارض، حجية الخبر العادل معارض مع ذيل نفس الآية، فإن في ذيل الآية يقول، تقول الآية أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني ينهى عن إصابة القوم بالجهل وعدم العلم، ففي ذيل الآية يوجد كبرى عام أو مطلق يقول أنه لا تصيبوا، لا تعملوا بالجهل وعدم العلم لكي لا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا نادمين. وكذلك الأدلة الأخرى التي تنهى عن اتباع الظن، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن. الأدلة الأخرى لا تقف ما ليس لك به علم، تلك أيضا عمومات، تلك منفصلة، هذا الذين تعليل منفصل. فيقال أن مفهوم آية النبأ وهو حجية خبر العادل يعارض إطلاق مثلا وعموم التعليل في الذين وعموم أدلة سائر أدلة النهي عن اتباع ما ليس بعلم، يتعارضان حينئذ. إذن يقال هنا يوجد حكومة باعتبار أننا باعتبار مسالك المرزا قدس سره في باب الحجية، لأن مدرسة المرزا ترى أن الحجية ترجع إلى جعل العلمية والطريقية. إذن فمفهوم آية النبأ يجعل خبر العادل علما، فإذا جعل خبر العادل علما إذن فلا يكون مصداقا للتعليل الوارد في الذيل في العام المتصل، أو لعمومات لا تقف ما ليس لك به بعلم، لا يكون حينئذ، يكون حاكما على تلك الأدلة تلك العمومات، سواء التعليل المتصل أو الأدلة المنفصلة، لأنه يخرج خبر العادل عن كونه جهلا وعدم العلم إلى كونه علما، فيرفع الموضوع لتلك الأدلة، لأن موضوع تلك الأدلة اتباع الجاهل وعدم العلم، وهذا يقول هذا علم فيرتفع. إذن فيكون حاكما، المفهوم يكون حاكما على العموم أو على الإطلاق في تلك الأدلة سواء كانت متصلة أو منفصلة. يقول هنا لا إشكال في، إذا كان هكذا لا إشكال في تقدم المفهوم، حتى لو كانت النسبة بينه بين مفاد المفهوم وبين العام المعارض وعموم الوجه. لماذا؟ باعتبار أنه في هذه الحالات يكون هذا المفهوم حاكما، والحاكم إطلاقه مقدم على إطلاق المحكوم، ولا تلحق النسبة النسب الأربعة بين الحاكم والمحكوم، حتى لو كان الحاكم بالإطلاق وبنحو العموم من وجه يحكم على دليله يتقدم على الدليل. ولهذا أدلة لا ضرر ولا حرج نسبتها مع كل حكم من الأحكام الأولية العموم من وجه، لكن مع ذلك يتقدم عليها باعتبار أنه يكون حاكما عليها. فلا تلحظ النسبة بين الحاكم والمحكوم، حتى لو كانت النسبة عموم من وجه الحاكم يتقدم على المحكوم، لأنه يرفع موضوعه، والدليل الآخر لا يكون ناظرا إلى موضوعه وإنما يفترض موضوعه لينظر إلى حكمه بحسب الحقيقة، فالمحكوم يرتفع. بل يبدو من عبارة التقرير أن كل معارضة أصلا بين الحاكم والمحكوم، لأن دليل المحكوم لا ينظر إلى موضوعه، لا ينظر إلى عقد الواقع، ينظر إلى عقد الحامل، وأما الموضوع يفترض وجوده أينما وجد، بينما دليل الحاكم ينظر إلى عقد الواقع بالمحكوم فيرفع الموضوع، فلا تعارض أصلا بينهما. هذا في هذا الشق الثاني، أن لا يكون المفهوم حاكما على الموضوع. وحينئذ يقول إذا لم يكن حاكما كلاهما ينظران إلى عقد الحام. إذا لم يكن حاكما يقول تارة يلزم من العمل بأحد الدليلين العام أو المفهوم إلغاء العنوان المأخوذ في منطوق الآخر، فإنه قد يلزم الإلغاء، إلغاء العنوان المأخوذ في لسان منطوق الآخر. مثلا آخر المثل له، لو قيل بأنه إذا بلغ الماء قدر كرين لا ينجسه شيء، مفهومه أنه كل ماء لا يبلغ قدر كرين أقل من الكور يتنجس ينفع بالملاقاة، ولو دل دليل على أن البئر لا ينفع بالملاقاة سواء كان كرة أو كان أقل من الكور، هذا إطلاقه للبئر الذي هو أقل من الكور معارض مع هذا المفهوم. لكن يقول تقديم المفهوم عليه يؤدي إلى إلغاء خصوصية البئر المأخوذ في هذا الدليل، فإنه لو قدم المفهوم على هذا وقيد ماء البئر أيضا إنما لا ينجسه شيء إذا كان كرة، حين الكرية سواء كانت في ماء بئر وله مادة أو كانت في غير ماء البئر على كل حال الكرية توجب الاعتصام، فالبئر ماء البئر وكونه ماء بئر والبئرية تلغو حينئذ عن الدخالة في الاعتصام، مع أن ظاهر الدليل العام هنا أن البئرية دخيلة في حكم الاعتصام. يقول لو لزم من العمل لأحدهما إلغاء العنوان المأخوذ في الآخر، هذا لا يجوز، إلغاء العنوان يكون على حكم صريح الحقيقة، فيتقدم هذا الدليل سواء كان العام يتقدم على المفهوم أو المفهوم يتقدم على العام، إذا لزم من العمل بالعام إلغاء العنوان المأخوذ في منطوق المفهوم. وأما إذا لم يلزم شيء من هذا القبيل فلا حكومة ولا لزوم إلغاء العنوان حينئذ، إن كانت النسبة بينهما نسبة أحدهما كان أخف من الآخر قدم عليه، وإن لم يكن أخف كانت النسبة بينهما عموم من وقت فمتكافئان ومتعارضان حتى يكون هناك مرجح لأحد الطرفين وإلا يتعارضان ويتساقطان. هذا حاصل التفصيل الذي يذكره بعض الأعلام في تقريراته. هذا التفصيل أيضا يرد عليه إشكال أو أكثر من إشكال، ويرد عليه عدم المنهجية مع البحث، ويأتي البحث إن شاء الله عن ذلك في اليوم القادم.